أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال وقوع نسخ القرآن وأصالة وعدم النسخ. المصنف يذكر بأن هذا البحث هو البحث المهم من الجهة الأصولية، فإن المهم أن نثبت هل أن الأصل هو النسخ أو أن الأصل عدم النسخ. طبعا هذا بعد الفراغ عن إمكان النسخ ووقوع النسخ. تقدم بأن النسخ ممكن، وسيذكر المصنف اليوم بأن النسخ أيضا واقعون، إلا أنه قبل ذلك يذكر إجماعين ونتيجة هذين الإجماعين. الإجماع الأول هو أنهم قد أجمعوا على أن عليكم السلام ورحمة الله، على أن النسخ نسخ القرآن الكريم لا يكون إلا بدليل قطعي. فالناسخ لابد أن يكون دليلا قطعيا، ونقطع بأنه ناسخ للقرآن الكريم بلا فرق بين أن يكون الناسخ للآية القرآنية هو قرآن أيضا، أو أن الناسخ لها ليس قرآنا، بلا فرق. على كلا التقديرين، أي سواء كان الناسخ قرآنا أو ليس بقرآن، لا بد أن يكون قطعيا. هذا الإجماع الأول. الإجماع الثاني، أجمعوا على أن القرآن فيه ناسخ ومنسوخ. هذا المصنف يقول لا خلاف، قام عليه الإجماع على كلا هذين الأمرين، وإنما النزاع والخلاف في تحديد المنسوخ من القرآن الكريم، هذا الذي نزاع به خلاف. نتيجة القطعين السابقين هي أنه الموارد التي نقطع بنسخ القرآن الكريم بها نأخذ ليش؟ بحسب الفرض حصل القطع، بينما الموارد التي نظن بنسخها فحينئذ لا نأخذ بها ولا نقول ماذا بنسخها. ليش؟ لما تقدم من الإجماع الأول من أنه الناسخ لابد أن يكون قطعيان، فعند الظن حينئذ لا يكون ناسخا للإجماع المتقدم. ثم يذكر المصنف بأن الناسخ قطعا وقع، هناك موارد نقطع فيه بنسخ القرآن الكريم فيها، إلا أن هذه موارد قليلة، ومع كونها قليلة لا تهمنا في مقام الاستدلال الفقهي. ليش؟ لأن الحكم فيها معلوم عند العلم بالحكم في هذه الموارد، بعد ما يهمنا أنها شنو أن نبحث عن الناسخ والمنسوخ فيها، لأن الحكم فيها مقطوع ومعلوم. فهذه الموارد التي ثبت نسخ القرآن الكريم فيها فنقول بالنسخ، هذه الموارد مع قلتها هي لا تهمنا في مقام الاستدلال والاستنباط الفقهي. ثم يأتي البحث الأهم، وهو ما هو الأصل عند الشك في النسخ؟ هل الأصل النسخ أم أن الأصل عدم النسخ؟ يقول المصنف بأن الأصل عند الشك في النسخ هو عدم النسخ، أصالة عدم النسخ، فالأصل إذن عدم النسخ. يذكر أو يمكن أن يذكر وجهين لأصالة عدم النسخ. الوجه الأول الاستصحاب، لأن الاستصحاب يثبت عدم النسخ. بيان ذلك، شلون الاستصحاب يثبت عدم النسخ؟ نحن نقطع في الحكم بحسب الفرض في الآية الأولى، ثم بعد ذلك نشك هل هاي الآية الأولى المشتمل على هذا الحكم نسخت أو شنو أو لم تنسخ، نشك في أن ذلك الحكم باقي لو شنو، لو ارتفع نسخ، يكون لدينا يقين سابق بالحكم وشك لاحق، فنستصحب اليقين وبقاء الجعل السابق وعدم رفع الحكم، سيثبت عدم النسخ. واضح هذا؟ هذا وجه الأول لأصالة عدم النسخ، هو الاستصحاب، نستصحب الجعل السابق من شك أنه رفع ذلك الجعل أو لم يرفع، نستصحب. الوجه الثاني لأصالة عدم النسخ هو الإجماع المتقدم، فقد تقدم أنهم أجمعوا على أن الناسخ لا بد أن يكون قطعيا، لا بد أن نقطع بالنسخ. خب، حيث أنه في المقام وحيث أنه في المقام بحسب الفرض نشك في النسخ، إذا مقتضى الإجماع السابق هو عدم وعدم النسخ، لأن النسخ لا بد أن يكون قطعيان، ومفروض أنه في المقام نشك. هذا الوجه الثاني. المصنف يقول بأن الدليل على أصالة عدم النسخ هو الإجماع، فإن الاستصحاب وإن كان يثبت عدم النسخ أيضا، إلا أنه في المقام أجمعوا على أصالة عدم النسخ، ولا يوجد إجماع على جريان الاستصحاب. إذن الوجه في أصالة عدم النسخ التي أجمع عليها من هو الإجماع المتقدم، لأن لو كان الوجه بخصوص الاستصحاب لكان الذي يقول بأصالة عدم النسخ هو خصوص من يقول بجريان استصحاب، بينما قالوا بأصالة عدم النسخ حتى من لم يقل بجريان استصحاب. هذا يعني أن الوجه في أصالة عدم النسخ والتي أجمع عليها هو الإجماع المتقدم. واضح إن شاء الله؟ يعني الذي يقول بجريان الاستصحاب راح يكون عنده وجهين، إلمن لأصابة عدم خمس أصحاب هم الإجماع المتقدم. قال: وقوع نسخ القرآن وأصالة عدم النسخ. هذا هو الأمر الذي يهمنا إثباته من ناحية أصولية، ولا شك في أنه قد أجمع علماء الأمة الإسلامية على أنه لا يصح الحكم بنسخ آية من القرآن إلا بدليل قطعي. هذا الإجماع الأول، سواء كان الناسخ بقرآن أيضا أو بسنة أو بإجماع، فلا فرق ناسخ قرآن ناسخ سنة ناسخ إجماع، لابد أن يكون ماذا؟ قطع، يعني لابد أن نقطع بالنسخ. كما أنه مما أجمع عليه العلماء أيضا أن في القرآن الكريم ناسخا ومنسوخا، وكل هذا قطعي لا شك فيه. ولكن الذي هو موضع البحث والنظر تشخيص موارد الناسخ والمنسوخ في القرآن، وإذا لم يحصل القطع بالنسخ بطل موضع الاستدلال عليه بالأدلة الظنية. ليش؟ الإجماع المتقدم قد تقدم بأن الناسخ لابد، تقدم بأن هناك إجماع على أنه شنو؟ الناسخ لابد أن يكون قطعيا، لابد أن نقطع بالنسخ، وبمع الظن لا نقطع بالنسخ. وأما ما ثبت به النسخ منه من القرآن يعني على سبيل الجزم فهو موارد قليلة جدا لا تهمنا كثيرا من ناحية فقهية استدلالية. ليش؟ المكان القطع فيها إن قاطعون بالنسخ معلوم ذلك الحكم، فلا يهمنا التعرض إليه. وعلى هذا فالقاعدة الأصولية التي ننتفع بها ونستخلصها هنا هي أن الناسخ إن كان قطعيا أخذنا به واتبعنا ما في مشكلة، وإن كان ظنيا فلا حجة فيه ولا يصح الأخذ به. ليش؟ لما تقدم من الإجماع على عدم جواز الحكم بالنسخ إلا بدليل قطعي. ولذا لأجل هذا الإجماع على أنه لا يؤخذ بالنسخ إلا بدليل قطعي، أجمع الفقهاء من جميع طوائف المسلمين على أن الأصل عدم النسخ عند الشك في الناس. إذن الوجه في أصالة عدم النسخ عند الشك في النسخ هو هذا الإجماع المتقدم، وإجماعهم هذا ليس من جهة ذهابهم إلى حجية الاستصحاب. يا إجماعهم هذا على أن الأصل عدم النسخ عند الشك في النسخ، أجمعوا على أن الأصل عند النسخ عدم النسخ عند الشك في النسخ. هذا إجماعهم من جهة الاستصحاب، كما ربما يتوهمه بعضهم. ليش من جهة الاستصحاب؟ قال: بل حتى من لا يذهب إلى حجية الاستصحاب يقول بأصالة عدم النسخ. هذا يعني أن الوجه لأصالة عدم النسخ ليس هو الاستصحاب، وإلا لو كان هو الاستصحاب لشنو؟ لما قال بها بأصالة عدم النسخ، يعني المفروض عنده لا يجري استصحاب. إذن إجماعهم ما يريد يقول أن الاستصحاب لا يكون وجها لأصالة عدم النسخ، يريد يقول إجماعهم على أصالة عدم النسخ مو وجه الاستصحاب، لأن هناك منهم من يقول بعدم جريان الاستصحاب مع ذلك يقول بأصالة عدم النسخ. هذا يعني أن إجماعهم على أصالة عدم النسخ مو وجه الاستصحاب، وإنما وجهه الإجماع المتقدم، وهو أن الناسخ أن النسخ لابد أن يكون بدليل قطعي. قال: وما ذلك، يعني هذا الإجماع على أصالة عدم النسخ، إلا من جهة هذا الإجماع على اشتراط العلم في ثبوت النسخ. هذا هو تمام الكلام في الباب الأول، وهو باب القرآن العزيز. الباب الثاني السنة. في هذا الباب يذكر المصنف تمهيدا وأربعة مباحث، تمهيد وأربعة مباحث. الكلام فعلا في التمهيد، طبعا المباحث الأربعة: البحث الأول هو دلالة فعل المعصوم، البحث الثاني دلالة تقرير المعصوم، البحث الثالث مبحث الثالث الخبر المتواتر، مبحث الرابع خبر الآحاد. الكلام فعلا في التمهيد. يذكر المصنف معنى السنة عند العامة ومعنى السنة عند الإمامية. معنى السنة عند العامة هو قول النبي صلى الله عليه وآله أو فعله أو تقريره، خصوص قول النبي أو فعله أو تقريره. والوجه في تسمية فعل النبي أو خصوص فعل النبي وفعله وتقريره بالسنة هو أنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر باتباع سنته، وهذا اللفظ كان لفظا عاما، يعني كل ما كل شخص إلى سنة وطريقة وقال سنة فلان، إلا أنه بكثرة استعماله وإطلاقه على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصبح هذا اللفظ لفظ السنة موضوع علما لخصوص سنة النبي من كثرة الاستعمال فيه، فأصبحت هناك علاقة بين اللفظ وذلك المعنى، بحيث يطلق ذلك اللفظ ويراد به خصوص سنة النبي صلى الله عليه وآله من دون قرينتين، أصبح حقيقة فيه، فيقال السنة فيفهم منه سنة النبي صلى الله عليه وآله من دون قيد وقرينة، من دون أن يقال سنة النبي، مع أنه كان لفظ عام. هذا شيء يسميه وضع تعين، من كثرة الاستعمال أصبح تعين في ذلك المعنى من دون قصد وإرادة وتخصيص. فأصبح عندهم بأن السنة وكل ما يتضمن بيان حكم من الأحكام من النبي، حكم من النبي صلى الله عليه وآله، بقطع النظر أن بيان كان بفعله بقوله أو بتقريره، أي بسكوته وإنضائه لفعل كان أمامه. وسيأتي بيان ويذكر المصنف بيان أن التقرير والفعل على ماذا يدل من الأحكام. هذا معنى السنة عند العام. أما السنة عند الإمامية، السنة عند الإمامية معناها أوسع من السنة عند العام. السنة عند الإمامية تطلق ويراد بها وكل ما يتضمن بيان حكم من الأحكام من المعصوم، أيضا سواء كان بفعله أو قوله أو تقريره. فعند الإمامية السنة ليس خصوص ما يتضمن بيان حكم من النبي، بل يشمل النبي صلى الله عليه وآله وغيره من أهل البيت عليهم السلام. والوجه في هذا التعميم، تعميم السنة عند الإمامية لغير فعل النبي وتقريره وقوله، الوجه في هذا التعميم هو أن أهل البيت عليهم السلام عند الإمامية هم مصدر المصادر البشرية، وليس أهل البيت عليهم السلام عند الإمامية مجرد شنو؟ مجرد رواة وينقلون الحديث وحجيتهم من باب حجية خبر الثقة. بل حجيتهم من باب أنهم المنصوبون من قبل الله تعالى، ولا يحكون إلا عن الحكم الواقعي. وأما كيف أنهم لا يحكون عن الحكم الواقعي؟ نقول بأنه لا يحكم عن الحكم الواقع إما عن باب الإلهام، كما أن النبي صلى الله عليه وآله يحكي عن الحكم الواقع عن باب الوحي، هم يحكون عن الحكم الواقع عن باب الإلهام، أو حكايتهم عن الحكم الواقعي من باب تعليم المعصوم السابق لله، كما ورد في أن كما ورد أن الإمام علي عليه السلام قال علمني النبي صلى الله عليه وآله 1000 باب من العلم ينفتح لي من كل باب ينفتح 1000 باب. تعال إن شاء الله. فإذن توسع الإمامية في إطلاق السنة على غير سنة النبي وتشمل سنة المعصوم عليه السلام من هذا من هاي الجهة، من جهة أن سنتهم كسنة النبي صلى الله عليه وآله هي مصدر مصادر التشريع وليست مجرد حاكي عن ماذا، حاكي وناقل لي التشريع ولسنة النبي صلى الله عليه وآله. طب إن قلت إن كان كذلك يعني هم مصدر مصادر التشريع وليسوا مجرد ناقلون لسنة النبي صلى الله عليه وآله، إذن كيف هم عليهم السلام قد نقلوا روايات عن النبي صلى الله عليه وآله؟ إذا كانوا هم مصدر التشريع فالمفروض هم شنو؟ هم يحكمون وهم يبينون الحكم الواقعي، ولا داعي أن ينقلوا شنو؟ أن ينقلوا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله، لأن نقل الحديث عن النبي هذا الراوي الذي هو ليس مصدر التشريع خب ينقل الخبر عن النبي يكون حجيته من باب حجية نقل الخبر والثقة. واضح الإشكال؟ واضح إن شاء الله. خب جوابه نقول هذا لا يتنافى، يعني نقلهم في بعض الموارد لأحاديث النبي صلى الله عليه وآله هذا لا يتنافى مع كونهم هم مصدر مصادر التشريع وهم مبينين الحكم الواقع. ليش لا يتنافى؟ نقول وذلك لأن نقلهم لأحاديث النبي في بعض الموارد إلى غايات وإلى أغراض غير شنو؟ غير أنهم مجرد ناقلين للحديث ومن هذه الجهة، وتلك الغايات والأغراض هم يريدون شنو؟ أن ينقلون أحاديث النبي وجوامع كلمه، كما مثلا لأجل أن يربط الناس بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، أو لا، في بعض الأحيان هم ينقلون أحاديث النبي وكلام النبي من باب الحجة للغير، يعني مو كل الناس تعتقد بأنهم شنو مصدر المصادر التشريع، لذلك ينقلون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو لا أغراض أخرى. إذا نقلهم لأحاديث النبي هذا لا يتنافى مع كونهم مصدر المصادر التشريع. الآن شو صنع؟ فصنع بأنه التعميم، تعميم الإمامية إلى السنة، السنة إلى فعل المعصوم وتقريره وقوله، من جهة شنو؟ من جهة أنهم مصدر مصادر التشريع. خب يبقى سؤال، من قال أنهم هم مصدر مصادر التشريع حتى تعممون الحكم لهم وتعممون إطلاق لفظ السنة لسنتهم؟ المصنف قال هذا مو محله، إثبات أنهم مصدر مصادر التشريع وأنهم معصومون ويجب اتباعهم هذا مو محله، هذا بحثه علم علم الكلام، فنأخذه هنا على أنه أصل موضوعي. واضح؟ وعليه على ما تقدم من أن السنة بالمعنى الوسيع عند الإمامية شاملة لفعل المعصوم، لقول المعصوم وفعله وتقريره. على هذا إذا المكلف أخذ الحكم مباشرة عن الإمام، سمعه من الإمام أو رأى تقرير الإمام أو رأى فعل الإمام، خلاص فحصل على السنة بالقطع. ولا كلام في ذلك. وأما إذا شنو؟ إذا لم يتمكن من تحصيل السنة مباشرة وإنما نقلت إليه السنة، كما في عصرنا هذا والعصور المتأخرة عن المعصوم عليه السلام، السنة قول المعصوم فعلا تقريرا ينقل إلينا عن طريق الأخبار، فحينئذ إما أن ينقل أو تنقل السنة بدليل متواتر فيحصل القطع أيضا بتلك السنة، أو يحصل أو ينقل الخبر بخبر الآحاد. واضح؟ لكن راح نبحث عن الخبر الواحد ثبت هاي السنة، ونبحث عن شنو الأخبار المتواترة. من هذا من هنا يتضح بأن الأخبار ليست شنو؟ ليست سنة، ولو أطلق عليها السنة فهو من باب التوسع والمجاز، باعتبار أن الأخبار هي مثبتة للسنة فسميت سنة، وإلا هي مو هي السنة. السنة فعل المعصوم، قول المعصوم فعله وتقريره، وهذا الخبر لا هو فعل المعصوم ولا قول ولا تقريره، وإنما حاكي عن الفعل، مثبت للفعل، مثبت للقول، مثبت للتقرير. فالأخبار هي ليست بسنة وإنما هي مثبتة للسنة، حتى لو أطلقنا عليها السنة فمن باب المجاز والمسامحة والتوسع. وفي المقام احنا بحثنا في السنة، إلا أنه سنبحث شنو؟ سنبحث أيضا أخبار الآحاد والأخبار والتواتر من باب أنها مثبتة علما مثبتة للسنة. المصنف يوقع الكلام في مباحث أربعة كما ذكرنا: فعل دلالة قول المعصوم، دلالة فعل المعصوم، وخبر الآحاد، وخبر التواتر، دلالة فعل المعصوم ودلالة تقرير المعصوم عفوا، وخبر المتواتر وخبر الآحاد. طيب تمهيد. السنة في اصطلاح الفقهاء، من المراد به الفقهاء؟ العام. هذا وارد في استعمالاتهم. أنا شفت في كلمات السيد المرتضى حدث الله نفسه في كتاب الانتصار عبر عن السنة، عبر عنهم بالفقهاء، عبر عنهم بالفقهاء، شفت يعني أكثر المورد عبر عنهم بالفقهاء. قال السنة في اصطلاح الفقهاء قول النبي أو فعله أو تقريره. ومنشأ هذا الاصطلاح إطلاق السنة على قول النبي وفعله وتقريره أمر النبي صلى الله عليه وآله، هذا هو المنشأ، أمر النبي صلى الله عليه وآله باتباع سنته. فغلبت كلمة السنة حينما تطلق مجردة من دون قرينة، من دون أن يقال سنة النبي، فقط يقال سنة. فغلبت كلمة السنة حينما تطلق مجردة عن نسبتها إلى أحد، غلبت على خصوص ما يتضمن بيان حكم من الأحكام من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سواء كان ذلك بقول أو فعل أو تقرير، سواء كان ذلك يعني ما يتضمن بيان حكم من الأحكام وقول أو فعل أو تقرير، على ما سيأتي من ذكر مدى ما يدل الفعل والتقرير على بيان الحكم. فعل النبي شلون يدل على الحكم؟ تقرير النبي سكوته وانضاعه شلون يدل على الحكم؟ وراح نبين مدى ما يدل عليه من الأحكام، مقدار الجدل على الأحكام. أما فقهاء الإمامية بالخصوص، فهي فقهاء الإمامية قرينة على أن مراد بالفقهاء هناك العامة. أما فقهاء الإمامية بالخصوص فلما ثبت لديهم أن المعصوم من آل البيت يجري قوله مجرى قول النبي من كونه حجة على العباد واجب الاتباع، فقد توسعوا في اصطلاح السنة، توسعوا إلى ما يشمل قول كل واحد من المعصومين أو فعله أو تقريره. فكانت السنة باصطلاحهم قول المعصوم أو فعله أو تقريره. والسر في ذلك لماذا توسعوا وأطلقوا السنة على فعل وتقرير وقول المعصوم؟ أن الأئمة، والسر في ذلك أن الأئمة من آل البيت عليهم السلام ليسوا هم من قبيل الرواة عن النبي والمحدثين عنه ليكون قولهم حجة من جهة أنهم ثقاة في الرواية، مو من هاي الجهة، حتى لا يكون فعلهم وتقريرهم شنو وقولهم حجة، لا، بل لأنهم، بل حجية قولهم لأنهم هم المنصوبون من الله تعالى على لسان النبي صلى الله عليه وآله لتبليغ الأحكام الواقعية، فلا يحكمون إلا عن الأحكام الواقعية عند الله تعالى كما هي. وذلك شلون يحكمون الحكم الواقعي؟ قلنا إما من طريق الإلهام وإما من طريق تعليم المعصوم السابق. وذلك يعني حكايتهم عن الحكم الواقعي من طريق الإلهام كالنبي من طريق الوحي، كما أن النبي يحكي عن الحكم الواقعي من طريق الوحي، كذلك هم يحكون عن الحكم الواقعي من طريق الإلهام أو من طريق التلقي من المعصوم قبل هذا المعصوم، كما قال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: علمني رسول الله صلى الله عليه وآله 1000 باب من العلم ينفتح لي من كل باب 1000 باب. وعليه فليس بيانهم للأحكام من نوع رواية السنة وحكايته، شنو عليه؟ على ما تقدم من أنه حجيتهم لا من باب الرواية، وإنما هم منصوبون من قبل النبي لبيان الأحكام. قال: ولا من نوع الاجتهاد في الرأي والاستنباط من مصادر التشريع، بل هم أنفسهم مصدر للتشريع، فقولهم سنة لا حكاية السنة، فقولهم شأنه شأن قول النبي صلى الله عليه وآله. خب راح يجي إن قلت إذا كان هيش لي لماذا يحكون قول النبي؟ جاوبنا عليه قالوا أما ما يجي على لسانهم أحيانا على لسان الأئمة والمعصومين من روايات وأحاديث ما يجيء من روايات وأحاديث عن نفس النبي صلى الله عليه وآله فإلى أغراض، فهي إما لأجل نقل النص عنه عن النبي كما يتفق في نقله من جوامع كلمه، وإما لأجل إقامة الحجة على الغير، وإما لغير ذلك من الدواعي. فنقلهم لقوله لا لأجل أنهم ليسوا مصدرا للتشريع وإنما لهذه الدواعي. الجهل هنا الهم اللي قلنا، يبقى سؤاله من قال بأنهم مصدر مصادر التشريع؟ هاي قلنا محل علم الكلام. قال وأما إثبات إمامتهم وأن قولهم يجري مجرى قول الرسول صلى الله عليه وآله وهو بحث يتكفل به علم الكلام ومحلهما. وإذا ثبت أن السنة بما لها من المعنى الوسيع الذي عندنا هي مصدر من مصادر التشريع الإسلامي، فإن حصل عليها الإنسان بنفسه، حصل على السنة بنفسه مو من طريق رواية وخبر، شلون بالله حصل عليها بنفسه؟ قال بالسماع من نفس المعصوم. هاي باء بالسماع متعلق شنو؟ حصل حصل عليها شنو حصل؟ بالسماع. فهي باء للسببية، لسبب السماع من نفس المعصوم ومشاهدته فقد أخذ الحكم. فإن حصل كذا جواب فإن وين؟ فقد أخذ الحكم الواقعي من مصدره الأصلي على سبيل الجزم واليقين من ناحية السند. ليش؟ وبعده مباشرة للمعصوم من ناحية السند ماكو واسطة. قال كالأخذ من القرآن الكريم ثقل الله الأكبر، والأئمة من آل البيت ثقلهم أصغار. هاي إذا حصل عليها مباشرة على السنة. قال أما إذا لم يحصل ذلك لطالب الحكم الواقعي، شو لم يحصل ذلك؟ لم يحصل على السنة مباشرة كما في العهود المتأخرة عن عصرهم، بل حتى في عصرهم بالنسبة لشنو؟ الأشخاص اللي هما مو قريبين من المعصوم، مو كل الأشخاص كانوا في زمن المعصوم يأخذون الحكم من المعصوم مباشرة، بل معروف في زمانهم الرواة ونقل الرواية معروف في زمانهم. قال أما إذا لم يحصل ذلك بحكم الواقع كيف يسوي؟ قالت إنه لا بد له في أخذ الأحكام من أن يرجع بعد القرآن الكريم، أن يرجع إلى الأحاديث التي تنقل السنة، إما تنقل السنة إما من طريق التواتر ومن طريق أخبار الآحاد على الخلاف الذي سيأتي في مدى حجية أخبار الآحاد. وعلى هذا فالأحاديث ليست هي السنة، بل هي الأحاديث هي الناقلة لها للسنة والحاكية عنها عن السنة، ولكن قد تسمى بالسنة توسعا من أجل كونها من أجل كون الأحاديث مثبتة لها للسنة، تسمي السنة لأنها مثبتة للسنة توسعا مجازا. قالوا من أجل هذا يلزمنا البحث عن الأخبار في باب السنة. من أجل هذا شنو؟ من أجل أن السنة الأخبار هي مثبتة للسنة، سنبحث عن الأخبار في باب السنة، وإلا هي ليست بسنة. قال بأنه يتعلق ذلك بإثباتها، ذلك أن البحث عن الأخبار يتعلق بإثباتها بإثبات السنة. ونعقد الفصل في مباحث أربعة. البحث الأول دلالة فعل المعصوم، يأتي كلام عنه إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.